فاطمة يا فاطمة يا فاطمة بهيدا والله من تشدون الكفن خاف يلكم هالكسر ام الحسن خاف يلكم هالكسر ام الحسن عالدموع عيونها وصفة غفن بتنبينا وتنسطر بعيونها بتنبينا وتنسطر فاطمة يا فاطمة 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 يا فاطمة اي فاطمة
ذكرنا الأكبر الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. سؤال يوجه لي أينما توجهت هذه الأيام، ووعدت الكثيرين أن أجيب عليه. أجعل حديثي في هذه الليلة جوابا على هذا السؤال. السؤال هو: هل أن موت ملك السعودية أعني عبد الله علامة قريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ وسؤال ثاني يطرح نفسه: ما علاقة هذا الموضوع بمناسبة كالتي نحن فيها، شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ سأجيب عليه أيضا في طوايا حديثي. أعود إلى السؤال الأول: هل هناك علاقة بين موت ملك السعودية وبين ما يشير إلى قرب ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ سمعت إجابات في وسائل الإعلام لهذا السؤال، لكنني أجدها ليست كافية وليست واضحة، لذا سأجيب على هذا السؤال في هذه الليلة بقدر ما أتمكن. قبل أن أشرع في الجواب على السؤال، هناك مقدمة قصيرة، مقدمة موجزة. أهم العلائم التي نستطيع من خلالها أن نعتقد أو أن نطمئن إلى قرب ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه العلائم هو السفياني، وهذا شيء واضح في كلماتهم الشريفة. السفياني العلامة الأوضح، وبحسب ما جاء في أحاديثهم، بحسب الأوصاف والتفاصيل التي ذكرتها أحاديثهم، لم تتحقق هذه العلامة إلى هذه اللحظة التي نعيشها. أيضا في أحاديثهم الشريفة أن من الإرهاصات التي تكون قريبة من حدوث هذه العلامة، من ظهور هذه الشخصية في بلاد الشام، هناك اضطراب وفوضى في الحجاز، يعني اضطراب فوضى، ربما ما يصطلح عليه في زماننا بالحروب الداخلية، بحرب داخلية. هناك اضطراب وفوضى في الحجاز. بعد هذه الأحداث تبدأ الفتنة تشتد في بلاد الشام، وبعدها يخرج السفياني، هكذا حدثتنا رواياتهم، أحاديثهم، كلماتهم الشريفة. هذه مقدمة، لأن لهذا المطلب علقة فيما سأريده من كلمات ومن نصوص في طوايا حديثي. فلا بد من فوضى في الحجاز، وبعد الفوضى تشتد الفتنة في الشام، وبعدها يخرج السفياني في بلاد الشام. على تفصيل ذكرته رواياتهم لا أجد مجالا للخوض في كل جزئياتها. أعود إلى السؤال فيما يتعلق بموت عبد الله ملك السعودية. سأستعرض ما جاء من نصوص في هذه القضية، وأشير إلى مضامين هذه النصوص بشكل مجمل، وأترك مجالا أيضا لحكم المتلقي وما يستطيع أن يستشفه من هذه المضامين. هناك كلام يدور في الوسط الشيعي من أن حديثا ورد عنهم صلوات الله عليهم عن ملك يحكم الحجاز اسم حيوان، وبعده يأتي أخوه اسمه عبد الله، فإذا مات يكون ظهور الإمام قريبا بعد هذه العلامة. هذا النص، هذا المضمون لم يرد في الكتب الشيعية بحسب اطلاعي، بحسب تتبعي لم يرد هذا النص في كتب الحديث الشيعية، لا أصل له، لا وجود له. هذا لا يعني أن هذا المضمون لم يكن قد ورد عنهم، أنا لا أنفي هذا المضمون، لكن أقول هذا المضمون ليس موجودا في كتبنا الحديثية. الكتب التي هي مجامع الحديث عن أهل بيت العصمة، هذه الكتب خلية من هذا الحديث. كتاب واحد لمؤلف معاصر، مؤلف معاصر على قيد الحياة، هذا الكتاب عنوانه 250 علامة إلى ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كما قلت مؤلف الكتاب معاصر السيد محمد علي الطباطبائي. الكتاب طبع سنة 1999، دار البلاغ بيروت لبنان. الكتاب عنوانه واضح 250 علامة. العلامة 88 التي ذكرها المؤلف في كتابه، أذكر لكم نص ما ذكره. هو يقول بحسب ما جاء مذكورا في كتابه عن مسند أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وآله، بحسب ما يذكره مؤلف هذا الكتاب، لا أنا الذي أقول، لأنني ابتليت كثيرا حين أنقل النصوص يقال عني بأنني أنا الذي قلت. المؤلف في كتابه يقول هكذا عن مسند أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وآله: يحكم الحجاز رجل اسمه اسم حيوان، إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد، وإذا اقتربت منه لا ترى شيئا في عينيه. يخلفه أخ له اسمه عبد الله: ويل لشيعتنا منه، أعادها ثلاثا، يعني النبي بحسب ما ينقل هو: ويل لشيعتنا منه، أعادها ثلاثا: بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة. ثم يعلق هو يقول عن أحد الفضلاء المطلعين، يعني المؤلف صاحب هذا الكتاب لم ينقل هذا الكلام عن المصدر الذي ذكره. وقال بأنه في البداية عن مسند أحمد بن حنبل عن النبي، لكنه في النهاية ماذا قال؟ قال عن أحد الفضلاء المطلعين، يعني هو نقل هذا الكلام بشكل شفهي عن شخص هو وصفه لم يذكر اسمه. قال عن أحد الفضلاء المطلعين، نقل هذا الكلام شفاها عن شخص، وهذا الشخص هو أخبره بأن هذا الحديث الذي نقله عن النبي موجود في مسند أحمد بن حنبل. هذا المضمون قطعا في مسند أحمد بن حنبل الآن الموجود ليس موجودا، وأنا مطلع على أكثر من نسخة، على عدة نسخ، منها طبعات معاصرة ومنها طبعات في عقود سابقة، زمانا لا وجود لهذا الكلام ولا وجود لهذا النص ولا وجود لهذا الخبر في مسند ابن حنبل. فضلا عن أن مسند ابن حنبل لا توجد فيه مثل هذا النوع من الأحاديث، الكتاب بكله، الكتب بشكل عام محرفة، التحريف طال الكتب بشكل عام، خصوصا كتب المخالفين حرفت، حتى الكتب الشيعية طالها التحريف، لكن نسبة التحريف في كتب المخالفين أكثر بكثير من التحريف الذي طال الكتب الشيعية. فهذا الحديث أو هذا المضمون أو هذا الخبر أو هذا المعنى لا وجود له في كتاب أحمد بن حنبل. النسخ الآن المتوفرة الموجودة إن كان في المكتبات العلمية أو في أسواق الكتب لا يوجد هذا المضمون في كتاب ابن حنبل، فضلا عن أن الحديث نفس الحديث فيه عجمة واضحة، من له ذوق بأدب العربية واضحة العجمة. أنا هنا لا أريد أن أشير إلى مواطن العجمة والخلل الأدبي في الحديث، بالنتيجة الرواة يحق لهم أن ينقلوا المضامين، ليس ممنوعا على الراوي أن ينقل المضمون بالتعبير الذي يستطيعه إن كان يحافظ على المعنى، لا يوجد إشكال كبير، ولكن حديث لا يعرف مصدره فقط مضمون ينقل شفاها والمصدر غير معروف، من أين جاء هذا الخبر، من أين جاءت هذه الرواية، لا بد من التوقف عندها، لأن كتبنا الحديثية لم تكن قد أوردت هذا الخبر. كما قلت قبل قليل هنا قاعدة عقلية، قاعدة ذوقية، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني حينما الآن تفقد شيئا في هذا المكان وتبحث فلا تجد ذلك الشيء، لا يعني أن هذه الحاجة التي فقدتها ليست موجودة. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، قد تكون هناك أشياء موجودة ولكننا حين نبحث عنها لا نجدها. هذه قضية طبيعية في الحياة، سميها قضية عقلية، سميها قضية ذوقية، قضية حكمية، سميها ما شئت. هذا المضمون أنا شخصيا سمعت به يتردد في المجالس الشيعية أعتقد في السبعينات، في نهايات السبعينات، أيام حينما كان خالد ابن عبد العزيز كان ملكا للسعودية، وكان فهد ابن عبد العزيز كان وليا للعهد آنذاك في نهاية السبعينات، لكنني لم أعثر على هذا النص مع تتبعي في الكتب التي تتناول هذه المضامين، إن كان الكتب المطبوعة، الكتب المخطوطة الصادرة باللغة العربية، باللغة الفارسية، مع تتبع الواسع للكتب وللأحاديث التي تتناول موضوع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لم أعثر على هذا الحديث في الكتب الشيعية، فقط الكتاب المعاصر الذي أشرت إليه، وهو أيضا لا ينقل عن مصدر مشخص، وما ذكره من مصدر وهو مسند أحمد ابن حنبل لا يوجد في هذا الكتاب هذا الحديث، وربما كان موجودا وحذف لا ندري، لكن بالنتيجة هذا الحديث ليس له من أثر أو عين في المصدر المذكور. نحن لا نريد أن نرفض الحديث لأن جانبا من الحديث له تحقق على أرض الواقع. هناك جانب من الحديث، هناك من حكم الحجاز وكان له اسم من أسماء الحيوانات، وجاء بعده أخوه بنفس الاسم الذي ذكر في هذا الخبر. لا نتعامل مع هذا النص على أنه قطعا من حديث أهل البيت، معلومة، تنبؤ من التنبؤات، يكون الحكم فيها للواقع. الآن نصف هذه المعلومة متحقق، النصف الآخر أي إذا تحقق يعني أن الحديث صادق، إذا لم يتحقق حينئذ يكون هذا مجرد كلام لا نعلم من أين جاء. يضاف إلى هذا، أنا قلت سأمر على جميع المعطيات التي وصلت إليها يدي. كتاب اسمه المفاجأة لصحفي مصري محمد عيسى داود. الكتاب فرغ من مراجعته وتصحيحه، هو كما يقول بالضبط يوم 11 من الشهر الثامن 11/8/2001. هذا الكتاب أنا تحدثت عنه، هناك برنامج بث على قناة المودة الفضائية عنوانه ملف الظهور والجفر، موجود على اليوتيوب، موجود على موقع زهرائيون ومواقع أخرى. تحدثت عن هذا الكتاب بشكل مفصل، لا أريد أن أتكلم عن الكتاب. الكتاب بالمجمل أكثر ما فيه من المضامين التي تتحدث عن وقائع وعلائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي عبارة عن مستخرجات جفرية كما أعتقد وكما بينت ذلك. نعم، صاحب الكتاب ينقل تلك المضامين على أنها وردت عن أمير المؤمنين في الأعم الأغلب وعن الإمام الصادق في بعضها. صاحب الكتاب يعتقد هكذا، يعتقد بأن المضامين التي أوردها هي عن سيد الأوصياء أو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم. بحسب معتقدي هي مستخرجات جفرية، ولا أريد الحديث هنا عن المستخرجات الجفرية، هي ليست نصوصا أخذت بشكل مباشر عنهم صلوات الله عليه. من جملة الأشياء التي ذكرها في هذه المستخرجات الجفرية ذكر كلاما عن منطقة الخليج، عن حكومات دول الخليج. أشير هنا فقط إلى ما يتعلق بالسعودية باعتبار الحديث عن هذا الموضوع. من جملة هذه المستخرجات الجفرية والتي يعتقد صاحب الكتاب بأنها أقوال لأمير المؤمنين للإمام الصادق، يتحدث عن العلائم القريبة من ظهور الإمام صلوات الله عليه. يقول ويختلف آل دوسة، وهذا في المستخرجات الجفرية موجود، حتى في روايات أهل البيت موجود بعض الأسماء، يقدمون حروف يؤخرون حروف، حتى في تنبؤات نوستر دامس، من اطلع على تنبؤات نوستر دامس أو بعض المتنبئين الصينيين أو غيرهم، هذه الظاهرة موجودة في قضية إعادة تركيب الأسماء، تقديم وتأخير في الحروف. في رواياتنا في بعض الأحيان حين يتحدث الإمام عن عمر يقول عن رمى تقديم وتأخير، موجود هذا في الرواية. ويختلف آل دوسع، فنجد الحروف المتأخرة صارت في أول الكلمة، الحرف الرابع صار أولا والحرف الثالث صار ثانيا، أرجع الحرف الثالث إلى محله والرابع إلى محله. آل دوسع، إذا أرجعت الحروف آل سعود. ويختلف آل دوسع فيما بينهم، موجود في نص آخر في نفس الكتاب يتحدث عن آل دوعس، ويتحدث عن أن زوال ملكهم علامة قريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما هو كلامي ولا كلام منقول عن كتبنا الحديثية، مؤلف مصري سني معروف محمد عيسى داود، والكتاب موجود، موجود في الأسواق، كتاب المفاجأة. فيتحدث عن آل دوعس، النص الذي أشرت إليه قبل قليل آل دوسع، في مكان آخر آل دوعس، يصفهم بهذا الوصف أنهم يملكون ذهبا. هو يقول هذا كلامهم، كلام الأمير، لكنني أقول هذه مستخرجات جفرية. يقول يملكون ذهبا ليس بالأصفر ولا الأحمر ولا الأبيض، واضح التسمية معروفة عندكم، الذهب الأسود. يملكون ذهبا لأن الذهب الذي يسمى ذهب، الذي تصنع منه المجوهرات، الذي يسك قديما العملة المسكوكة التي كانت تسك من الذهب، هناك ذهب أصفر وهو الشائع والمشهور، وهناك ذهب أحمر وهناك أبيض. مقصود أحمر ليس لون أحمر أحمر رماني يعني، وإنما هناك حمرة في لون الذهب. وحينما يقال ذهب أبيض ليس الذي الآن يصطلح عليه البلاتين، لا، الذهب الأبيض ذهب غير البلاتين. ربما في العرف يطلق على البلاتين، بلاتين عنصر آخر، عنصر كيميائي آخر، بلاتين عنصر والذهب عنصر، تركيبة البلاتين غير تركيبة الذهب. هناك الذهب الأبيض، ذهب الأبيض تميل صفرته إلى لون البياض، وكأن بياضا خالط الصفرة، ذهب الأحمر كذلك. على أي حال لا أريد الخوض في هذه التفاصيل، بأنهم يملكون ذهبا ليس بالأصفر ولا بالأحمر ولا بالأبيض. ويتحدث عن حكمهم وسلطانهم وأنه سيزول، سيزول بغتة. أعود إلى النص الذي أشرت إليه قبل قليل، ويختلف آل دوسع، يختلف آل دوسع فيما بينهم، ويقع ملكهم وقوع فخارة من يد لاه ساه، أو من يد ساه الله، ويقع ملكهم وقوع فخارة، فخارة يعني شيء مفخور، شيء من الطين وفخر بالنار، هذا المقصود من الفخارة. ورد عندنا في الروايات قارورة، في روايات الأئمة أن بني فلان هكذا يزول ملكهم، الرواية قالت بنو فلان، كيف يزول ملكهم؟ كرجل يحمل بيده قارورة، القارورة هي الفخارة أو شيء زجاجي، شيء قابل للكسر. كرجل يحمل بيده قارورة وهو غير ملتفت، يقول الإمام
فتقع من يده فيقول ها. الرواية هكذا تقول، فيقول ها، لأن القضية جاءت مفاجئة. أعود إلى المستخرج الجفري في كتاب المفاجأة لمحمد عيسى داود، ويختلف آل دوسع فيما بينهم، ويقع ملكهم وقوع فخارة من يد ساهل الله. فيزول بغتة ملكهم ويتشتت أمرهم، ويستمر فيقول ويخرج فارس آل سفيان بالأكاذيب، وترتفع راية اليمان مسارعة بعده عما قريب، ويستمر الكلام. هذا المضمون الذي جاء في هذه المستخرجات الجفرية هو قريب أيضا من الكلام الذي جاء مذكورا في كتاب 250 علامة، الكلام الذي نسب إلى مسند ابن حنبل وليس موجودا فيه، لكن مضامين، ترون أن المضامين متقاربة. في كتبنا الحديثية، في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رواية واضحة وصريحة بهذا الخصوص جاءت في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. في كتاب غيبة الطوسي يحدثنا أبو بصير، وهو من الأسماء اللامعة المعروفة في أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في أصحاب إمامنا الباقر. أبو بصير يحدثنا عن الإمام الصادق فيقول سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول، ماذا يقول؟ من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم صلوات الله وسلامه عليه. من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول الإمام الصادق إذا مات عبد الله، أبو بصير ينقل الحديث، الإمام مستمر في الحديث، إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام. قلت، أبو بصير يسأل الإمام، قلت يطول ذلك؟ قلت يطول ذلك؟ قال كلا. الرواية أيضا إذا أردنا أن ندخل في تفاصيلها ليست فيها قرائن واضحة جدا تشير إلى أن عبد الله الذي ذكر في الرواية هو حاكم يحكم الحجاز، لا يوجد في الرواية هذا المعنى. ربما قد يكون هو حاكم في الحجاز، لكن نحن وألفاظ الرواية، الرواية لا يوجد فيها ما يشير إلى أن عبد الله الذي تحدثت عنه الرواية هو في الحجاز. أنتم سمعتم الرواية ولا يوجد أي أثر فيها. وحتى لو سلمنا بأن الرواية تتحدث عن الحجاز، فهذا الاسم اسم عبد الله على طول التاريخ يستعمل بكثرة. قد يكون الحديث عن شخص مضى، عن هو هذا الذي توفي، أو عن شخص سيأتي، لا توجد قرائن، إنما هو تمني، نحن نتمنى ذلك، هي الأمنيات، وإلا لا توجد قرائن في هذه الرواية تشير إلى ذلك. هذه أوضح رواية عندنا، لا توجد عندنا رواية عن هذا الموضوع، عن موت ملك، عن موت خليفة، سلطان، عن موت شخصية. أصلا الرواية هي ما قالت سلطان أو ملك أو خليفة، قالت من يضمن لي موت عبد الله. لكن حينما يكون هناك ترابط بين ظهور الإمام وبين موت شخص، لابد أن يكون هذا الشخص مهما، مهم على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، لابد أن يكون هكذا، وإلا نفس الرواية ما أشارت، الرواية ما قالت بأن هذا الشخص الذي اسمه عبد الله هو ملك أو خليفة أو سلطان. لكن الشيء المنطقي، بما أنه هناك ترابط بين حدث وفاته وبين حدث الظهور، فلابد أن تكون هذه الشخصية شخصية مؤثرة في البعد السياسي، في البعد الاجتماعي، في البعد الاقتصادي على الأقل، لابد أن تكون مؤثرة في هذه الأبعاد حتى يكون هناك ترابط في الأحداث. بشكل عام، بشكل عام، في أحاديث أهل البيت، في أحاديث أهل البيت هناك شخصية في منطقة الظهور، وحين أتحدث عن منطقة الظهور أعني الجزيرة العربية، يعني السعودية، اليمن، عمان، دول الخليج العربي، زائدا العراق، زائدا إيران، زائدا تركيا، زائدا الشام، لبنان، فلسطين، سوريا والأردن، زائدا مصر. هذه هي منطقة الظهور. نسميها بمنطقة الظهور لأننا إذا أردنا أن نرسم خارطة تحدثت عنها الروايات في الإرهاصات الأولى لظهور الإمام، وحتى في النواة الأولى لدولة الإمام، هي في هذه المنطقة التي أشرت إليها، هذه البقعة الجغرافية التي أشرت إليها، هذه هي البقعة التي تكون محلا لحدوث الإرهاصات والعلامات والنواة الأولى، النشأة الأولى للدولة المهدوية تكون في هذه المنطقة. في أحاديث أهل البيت بشكل عام هناك شخصية في هذه المنطقة في موتها علامة، فلربما ما جاء في رواية غيبة الطوسي أو ما جاء في الكلام المتقدم، إن كان في كتاب المفاجأة لهذا الصحفي المصري السني، أو ما جاء في كتاب 250 علامة. بشكل عام عندنا في رواياتنا، خصوصا في كتاب غيبة النعماني، وهو من أفضل الكتب التي تناولت موضوع الإمامة بشكل عام وموضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بشكل خاص. كتاب غيبة النعماني القسم الأول من الكتاب تناول موضوع الإمامة بشكل عام، والقسم الثاني من الكتاب تناول موضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نجد روايات واضحة وصريحة عن باقرهم صلوات الله عليه وعن صادقهم. هذه الروايات صريحة وجلية في أن هناك شخصية في منطقة الظهور موتها يكون علامة قريبة، حتى ورد في بعض كلمات الإمام الصادق عليه السلام يقول: الفرج كله هلاك الفلاني. لم يشر إلى اسمه، استعمل الكناية، قال الفرج كله، الفرج كله هلاك الفلاني. في نص ينقله أبو بصير في غيبة النعماني عن إمامنا الصادق عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليهما، والإمام يتحدث في أجواء ظهور الإمام. الرواية طويلة، أشير إلى موطن الحاجة منها. ماذا يقول الإمام؟ يقول: ولا يكون ذلك، لا يكون الظهور، ولا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلان. هناك شخصية تموت، وبعد هذه الشخصية هناك فتنة واختلاف. هذا واضح في روايات أهل بيت العصمة، يحدث في منطقة الظهور. الروايات لم تشخص ذلك بالدقة، لكن هناك قرائن ممكن من خلال هذه الرواية، من خلال هذه الرواية ممكن أن نجد قرينة أن الإشارة إلى الحجاز. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ ولا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلان وتضيق الحلقة. تضيق الحلقة، هذا التعبير ربما المتبادر الأول من هذا التعبير في الأدب العربي هو شدة البلاء. أقول ضاقت الحلقة علي، يعني اشتد البلاء علي. ضاقت الحلقة على فلان أو على الأمة الفلانية، يعني اشتد البلاء عليها. ولكن قد يكون لها معان أخرى، ليس بالضرورة أن ينحصر المعنى بهذه الصورة. لا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلان وتضيق الحلقة. ربما المراد من ضيق الحلقة هو ضيق حلقة الظهور. ألا يقال مثلا هناك الدائرة الغذائية، الجسم البشري هناك مجموعة من المواد الغذائية تشكل دائرة الغذاء الكاملة. تعبير اصطلاحي، تعبير اصطلاحي، تعبير جعلي اعتباري. ألا يقال مثلا دائرة الحركة الاقتصادية، هناك مجموعة عوامل بمجموعها تكمل الدائرة الاقتصادية لبلد من البلدان. وتضيق الحلقة، ربما المراد من الحلقة حلقة الظهور، يعني تتقارب، تتقارب الأمور. على أي حال ليس مهما الوقوف عند هذه الكلمة. لا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلان وتضيق الحلقة ويظهر السفياني ويشتد البلاء، اشتداد البلاء. لذلك قلت بأن ضيق الحلقة ربما لا يراد منه معنى اشتداد البلاء، لأن الرواية ذكرت اشتداد البلاء، ولكن قد يكون ضيق الحلقة هو شدة البلاء واشتداد البلاء أكثر بعد ظهور السفياني. هذا المعنى يمكن أن يرد. وتضيق الحلقة ويظهر السفياني ويشتد البلاء ويشمل الناس موت وقتل يلجؤون فيه إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله. فلربما يكون الحديث هنا عن الحجاز، اشتداد الموت والقتل، يلجؤون إلى حرم الله وحرم رسوله. حرم الله وحرم رسوله أين؟ في الحجاز. لا أريد أن أذهب بكم بعيدا، الروايات كثيرة والتفاصيل كثيرة. المجمل الذي أخلص إليه من هذه المضامين التي تناولت القضية التي جاء بخصوصها السؤال، كل هذه المضامين النتائج المبنية عليها احتمالية، لا يستطيع أحد أن يقطع بأي مضمون من هذه المضامين التي مرت علينا، سواء الكلام الذي نقلته من كتاب 250 علامة، أو الكلام الذي نقلته من كتاب المفاجأة، أو حتى النصوص التي نقلتها من كتاب غيبة الطوسي وغيبة النعماني وسائر المصادر الأخرى. كل هذه المضامين النتائج التي يمكن أن نستخلصها احتمالية، يمكن أن تكون، يمكن أن لا تكون. هناك سؤال ثاني قلت بأن السؤال يطرح نفسه، ما علاقة هذا الموضوع بشهادة الصديقة الكبرى؟ المجلس هو مجلس الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، ما علاقة هذا الموضوع بالمناسبة؟ الإجابة عن سؤال يتعلق بموت ملك السعودية، بموت ملك من الملوك، وعلاقة هذا الموضوع بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حين أجيب على السؤال الثاني أعتقد أن القضية ستكون واضحة. لن أذهب بعيدا، حديث تحفظونه، أعتقد أن الجميع يحفظ هذا الحديث، أو على الأقل يحفظ مضمونه، أو على الأقل سمع به. حين تذكر الصديقة الكبرى هذا المعنى يتبادر إلى الأذهان، أن رضاها هو رضا الله وأن سخطها هو سخطه. أعتقد هذا المضمون من بديهيات ومن أوليات المضامين التي تتبادر إلى الذهن الشيعي، إلى الأذهان الشيعية. لكن السؤال هنا، ما هو الشيء الذي يرضي فاطمة وما هو الشيء الذي يسخط فاطمة؟ رضا فاطمة رضاه جل شأنه وتقدست ذاته، وسخطها سخطه. ما هو الشيء الذي يرضي فاطمة؟ ما هو الشيء الذي يسخط فاطمة؟ ما هو الميزان؟ الميزان ما هو؟ هل القضية هكذا تخرصية أو ظنية؟ أو أنه لا بد من وجود ميزان؟ هل الميزان في رضا فاطمة وفي سخطها؟ الصلاة والصيام؟ هل هو هذا الميزان؟ الحج والزيارة؟ الصدقة وإعانة المحتاج؟ صلة الرحم وحسن الخلق؟ هذه المضامين جميلة لا يستطيع أحد أن يشكل عليها. هل رضا فاطمة هو في هذه الأمور؟ قطعا هذه الأمور ترضي فاطمة، هذه الأمور تريدها فاطمة، ولكن الميزان هو هذا، هل كل من تلبس بهذه الصفات هو في الاتجاه القريب من رضا فاطمة؟ أبدا. هذه الموازين موازين المخالفين، مخالفو أهل البيت يزنون الإنسان بهذه الموازين. الميزان الحقيقي هو العلاقة بإمام زماننا، أين نحن من إمام زماننا؟ الميزان هو هذا، هذه أمور فرعية، أين نحن من إمام زماننا؟ من يريد أن يبحث عن رضا فاطمة أن يبحث عن الميزان الذي وضعته فاطمة وآل فاطمة. الميزان هو إمام زماننا، البوصلة الحقيقية هنا. أنت قريب من إمامك، أنت في دائرة الرضا الفاطمي، أنت بعيد عن إمامك، أنت أقرب ما تكون إلى دائرة السخط الفاطمي. الميزان هو هذا، ليس الميزان الصلاة والصيام والحج، هذه سمات وصفات مطلوبة، لكن الميزان والأساس هو هذا، أين أنت من إمام زمانك؟ الواقع ماذا يقول؟ الواقع يقول بأن علاقتنا مع الإمام الحجة عليه السلام علاقة تحركها الأحداث، حينما يقع حدث معين مثل هذا الحدث الذي كان مضمون السؤال حوله، يقع حدث سياسي، حدث اجتماعي، قضية علمية معينة إلى غير ذلك، تغيرات في هذه الحياة، تبدلات، حين يقع الحدث تبدأ الماكينة الشيعية تتحدث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يعني الأحداث هي التي تحرك القلوب، ليست القلوب بذاتها هي متحركة متوجهة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذه القضية التي أشارت إليها الروايات أو المضامين التي مر ذكرها عن موت ملك خليفة، عن موت عبد الله، هذه الأمور ليست أمورا أساسية. العلامات بشكل عام، بشكل عام محكومة بقانون البداء، يمكن أن لا تكون. هناك فارق كبير بين أن تنتظر الإمام وبين أن تنتظر العلامات. الآن الموجود على أرض الواقع هو انتظار العلامات، انتظار الإمام شيء وانتظار العلامات شيء آخر. حين تقع العلامة يكون الحديث والاهتمام بالعلامة أكثر، قد يجد الشيعي مبررا لذلك، يقول إنما نحن نهتم بالعلامات لأجل الإمام، قد يجد هذا التبرير، ولكن هذا التبرير ليس حقيقيا. لو يذهب يبحث في داخل خلجات نفسه، في طوايا تفكيره، يجد أن الانتظار للعلامات وليس للإمام، ويجد أن الاهتمام بالعلامات وليس بالإمام. لو كان الاهتمام بالإمام لسعى الشيعي إلى معرفة إمامه. أهم قضية تحدثت عنها كلمات المعصومين صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين. أهم قضية هو السعي إلى معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والسعي إلى معرفته لا يأتيك هكذا وأنت جالس. أي قضية في الحياة حتى لو كانت بسيطة تحتاج إلى سعي وإلى تهيئة وإلى عمل، أي قضية من القضايا في حياة الإنسان حتى القضايا البسيطة تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى اهتمام. وأي قضية لها أصولها، لها طرقها، وأي قضية لها اختصاصاتها، لا تأخذ الأمور هكذا جزافا. لذا الميزان الواضح والصريح والاتجاه البين الذي لا تشوبه شائبة، إذا أردنا أن نبحث عن دائرة الرضا الفاطمي، هو التمسك بعروة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من دون التمسك بعروة الإمام الحجة لا يستطيع الإنسان أن يقترب من دائرة الرضا الفاطمي. وبشكل موجز، بشكل موجز، لا أريد أن أذهب بكم بعيدا في مصطلحات أو أسماء كتب ومصادر، لا أريد أن أذهب بكم بعيدا. مفاتيح الجنان كتاب متوفر في كل البيوت الشيعية، في كل مسجد، في كل حسينية، في كل مزار، في كل مركز، في كل مكان. وفي أكثر البيوت هناك أكثر من نسخة، أكثر من نسخة من كتاب مفاتيح الجنان أو الكتب المشابهة، كتب الأدعية والمزارات. وهناك باب فيه زيارات الإمام الحجة والأدعية المرتبطة به صلوات الله وسلامه عليه، وهي لا تشكل قسما كبيرا من مفاتيح الجنان. بالمناسبة مجموعة الصفحات موجودة فيها زيارات وأدعية، مضامينها تدور في فلك وفي فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أقول تقرأ لأجل التعبد والزيارة، تقرأ لأجل الاطلاع عليها. اقرأوا هذه الأدعية واقرأوا هذه الزيارات، قد لا تستطيعون أن تعرفوا تمام دقائق المعاني الموجودة فيها، لكن نسبة كبيرة من المعاني والمضامين يمكنكم أن تصلوا إليها. اقرأوها بعنوان الاطلاع العلمي لا بعنوان النسك والعبادة، وهي صفحات قليلة، بالمناسبة صفحات قليلة. اقرأوها هكذا يوميا، اقرأوا صفحة واحدة وفكروا فيها عدة دقائق في المضامين والمعاني الموجودة فيها، ستجدون بأننا نجهل الكثير عن إمام زماننا مع قلة هذه المضامين الموجودة. ومع قلة عدد الصفحات ستجدون أن الكثير من المضامين الموجودة في هذه السطور القلائل هي بعيدة عن أذهاننا. لذا قلت قبل قليل بأن الانتظار الموجود في الواقع الشيعي هو انتظار للعلامات، بل قد يذهب الأمر إلى أكثر من ذلك،
للذين ينشغلون بالروايات من أمثالي قد ننتظر السفياني ونحن لا نشعر بذلك. لا أقصد ننتظر السفياني لأجل نصرته، وإنما من كثرة الاهتمام بالعلامات يتحول الاهتمام من الاهتمام بالإمام إلى الاهتمام بالعلامات، وأهم هذه العلامات هو السفياني، ويبقى البحث عن السفياني والسؤال عن السفياني والتدقيق في هذه المسألة، وفي عين الوقت هي غفلة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المطلوب الأساس، المطلوب الأول، هو العلاقة مع الإمام، وهذه العلامات لو تحققت هي بمثابة علامات المرور في الطريق، والذي يعرف الطريق لا يحتاج إلى العلامات. الذي يعرف الطريق لا يحتاج إلى العلامات. العلامات في طريق السير، الذي يسير في هذا الطريق يوميا يحتاج إلى العلامات، لا يحتاج إلى العلامات. الذي يحتاج علامات الطريق هو المبتدئ الذي جاء أول مرة في هذا الطريق. علامات الظهور هي علامات مرور، مع أنها قد لا تكون ثابتة، قد لا تكون صحيحة، قد لا تكون صحيحة لا من جهة أنها وردت عن الأئمة أم لم ترد، قد لا تكون صحيحة على أرض الواقع لأنها محكومة بقانون البداء. يعني قد تكون العلامة في الطريق ولكن الاتجاهات تغيرت، علامة قديمة هذه وقع البداء فيها أيضا، حينما تسير أنت في الطريق وتجد علامة ولكن الجهات المسؤولة عن الطرق نسيت هذه العلامة القديمة، لابد أن تغير، حدثت تغيرات في الطريق، هذا والبداء. علامات الظهور هي علامات مرورية على الطريق وخاضعة لقانون البداء، يمكن أن تتغير. العلاقة يجب أن تكون مع ذات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا مع العلامات، والاهتمام يكون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان قلبه منيرا بمعرفة الإمام كما يقول باقر العلوم وهو يحدث أبا خالد الكابلي من خواص أصحابه، يقول له: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة. من كان قلبه منيرا لا يحتاج إلى العلامات. كما قلت قبل قليل بأن الذي يسير في طريق هو طريق بيته يعرفه غاديا رائحا، هل يحتاج إلى علامات المرور؟ لا يحتاج إلى علامات المرور، يحتاج إلى خارطة، يحتاج إلى جهاز الإرشاد، لا يحتاج. الذي يحتاج ذلك هو الذي دخل الطريق جديدا، وحتى الذي دخل الطريق جديدا هدفه في هذا الطريق أن يصل إلى غايته، لا أن يصل إلى العلامات. العلامات مجرد إشارات تنفعنا للتوضيح والإيضاح في بعض الحالات بشكل مشروط. لو تحققت هذه العلامات، لو كانت واضحة عندنا وضوحا تاما، وإلا العلاقة الصحيحة لابد أن تكون مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المضمون أنت تقرأه في سورة الفاتحة يوميا في صلاتك، تقرأه أنت تبدأ بالتسمية وتقر بأن كل شيء يبتدئ بسم الله، وتصف الذات الإلهية بالرحيمية والرحمانية، ثم تحمده، ثم تشير إلى عقيدتك بالمعاد مالك يوم الدين، تشير بالسلطة على جميع الكائنات برب العالمين، تشير إلى أنك تعبده وتستعين به في عبادتك، وبعد ذلك تطلب الهداية. أكان ذلك ضلالا؟ أليس بعد كل هذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هي معرفة الإمام، هذه علامات التي سبقت اهدنا الصراط المستقيم، هذه علامات للإيمان، أما الإيمان الحقيقي هنا في الصراط المستقيم، الهداية الحقيقية هنا. يعني إذا تدبرت في مضمون الآيات الأولى من سورة الفاتحة، مجموع الدين الإسلامي موجود في هذه الآيات الأولى. عقيدة التوحيد المعروفة لدينا موجودة في القسم الأول من سورة الفاتحة، وبعد ذلك أنت تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. أكان ذلك ضلالا؟ لم يكن ذلك ضلالا، تلك علامات، تلك فروع. الحقيقة هنا في الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القضية على طول الكتاب الكريم، كل شيء هو يدور في فناء المركز، في فناء النقطة، النقطة التي هي الأولى والأخيرة، وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن السؤال الثاني أيضا اتضحت إجابته، ما علاقة هذا الموضوع في شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن ميزان الرضا، ولأن ميزان السخط، التمييز بين الرضا والسخط الفاطمي، هو في علاقتنا وولايتنا وارتباطنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قد تكون للحديث تتمة ومضامين ترتبط بنفس هذا الاتجاه، تأتينا في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. وأختم حديثي أن ألتقط صورة صغيرة، لقطة أخذها مما حدثتنا كتب السير، كتب التاريخ، كتب الروايات عن الذي جرى على أم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صورة مختصرة، ولكن هذه الصورة المختصرة تحدثك عن جانب مما جرى على سيدة النساء. اسم يتردد في ظلامة فاطمة، قنفذ. هذا الاسم يتردد في ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. في كتاب سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين، وكان جالسا العباس ابن عبد المطلب وآخرون من خاصته، وجاء ذكر ما قام به عمر في قضية دعوته للولاة والعمال وناصفهم أموالهم، قضية معروفة مذكورة في كتب التاريخ، لا أريد الخوض في تفاصيلها. الوالي الوحيد الذي تركه ولم يفرض عليه ضريبة المناصفة هو قنفذ. العباس ابن عبد المطلب يسأل الأمير أنه ما الذي دفع بعمر أن فرض المناصفة على جميع ولاته ولم يفرض المناصفة، لم يأخذ نصف أموال قنفذ. الرواية في كتاب سليم بن قيس أن الأمير تدافعت دموعه، قال فعل هذا لأنه عرف له الفضل. أي فضل؟ عرف له الفضل لما قام به مع فاطمة من ضربها وإهانتها وتعذيبها. النص المذكور في أحداث الواقعة التي حدثت أن قنفذ رجع إليها بعد أن خرجت من البيت. قطعا متى خرجت من البيت؟ تعرفون أنتم، بعد أن حصرت بين الباب والجدار ونبت المسمار في صدرها وأسقط المحسن والتفاصيل التي تعرفونها. بعد ذلك خرجت، لما خرجت أمر عمر قنفذ أن يعود إلى سيدة النساء. النص المذكور في كتب السير في كتب الأخبار أنه لما رجع قنفذ فضربها بالصوت، أن ضربها، أنقل لكم النص المذكور، فضربها بالسوط على ظهرها وجنبيها. أعتقد الكلام واضح، لكن هناك جملة تأتي في نهاية السطر قد لا تكون واضحة، أوضحها وأختم الحديث. فضربها قنفذ بالسوط على ظهرها وجنبيها. يستمر السطر ماذا يقول؟ إلى أن أنهكها. ضربها بالسوط على ظهرها وجنبيها، أعتقد لا تحتاج إلى شرح، تعرفون هذا الكلام. لكن هذه العبارة ربما تكون غير واضحة، ربما تسمعون بها أو تقرؤون العبارة ولا تفهمون، لا تتوجهون إلى معناها. فضربها بالصوت على ظهرها وجنبيها إلى أن أنهكها. أنتم رأيتم وترون أيضا على شاشات التلفزيون، على اليوتيوب، على الإنترنت، رأيتم مقاطع كيف أن البعثيين كانوا يضربون المعتقلين من شيعة أهل البيت، كيف يضربونهم؟ رأيتم كيف تتم عملية الضرب؟ يضربونهم على ظهورهم، على خواصرهم، على جميع أجزاء أبدانهم. يضربونهم يضربونهم يضربونهم. بعد ذلك أنتم لاحظتم أن المضروب من كثرة الضرب يقع على الأرض يكاد أن يفقد الوعي، هذا هو الإنهاك. وقال ضرب هذا الشخص حتى أنهك. الذي جرى على فاطمة هو هذا، هذا معنى أنه ضربها قنفذ بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أنهكها. أنهكها يعني أنها سقطت، سقطت على الأرض، سقطت لا تستطيع القيام، ضربت على ظهرها. لذلك إمامنا الصادق يقول إنها ماتت من الضرب. رواية في كامل الزيارات إنها ماتت من الضرب، ضربها على ظهرها وجنبيها. أقول أين النخوة العربية؟ لا وجود، مصطلحات فارغة. أين الصحابة الكرام؟ لا وجود، هم بحضورهم ضربت. أين الأمة المرحومة؟ تسميات فارغة. لكنني أقول أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد، وضلعها مكسور. أدرك أدرك تراتك أيها الموتور. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.